الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الخامس من الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. قال: أدلة هذه الشروط، أي أدلة شروط لا إله إلا الله، وقد تقدم الكلام عنها في درس سابق، لكن هذا تتمة من المؤلف رحمه الله. قال: من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أي مسألة لا تقوم على دليل من الكتاب والسنة تكون ضعيفة، وربط الناس بأدلة الكتاب والسنة يزيدهم قوة وإيمانا وعلما. ثم أيضا رد على أهل البدع، لأن أهل البدع قد لا يعجبهم مثل هذه التقسيمات وهذه المعاني البديعات، فيقال لهم: هذه التقسيمات وهذه الشروط والأقوال مأخوذة من كلام ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والأدلة ثلاثة عند أهل السنة: الكتاب والسنة والإجماع. وهناك أدلة مختلف فيها مثل القياس والاستصحاب والبراءة، أما الكتاب قول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، والسنة قول الله عز وجل: ما أتاكم الرسول فخذوه، والإجماع قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ذكروا أن الشافعي رحمه الله قرأ القرآن ثلاث مرات يمر عليه يبحث عن دليل للإجماع حتى وقف على هذه الآية، والدليل: ويتبع غير سبيل المؤمنين، فمن خالف المؤمنين جميعا فقد خالف الإجماع وخالف الدين. والإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم. قال: دليل العلم، أي دليل الشرط الأول وهو العلم، قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فاعلم يا محمد ويا من دخل في هذا الدين أنه لا إله إلا الله، ثم قال: واستغفر لذنبك. فالقول لا إله إلا الله، والعمل فاستغفر لذنبك. فإذن قبل أن تقول اعلم، وقبل أن تعمل اعلم. وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعلمون معناها ويعملون بمقتضاها. إلا من شهد بالحق، أخبر بالحق وهو يعلم ما أخبر به، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم. ومن السنة الحديث الثابت الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. أخرجه مسلم. والشاهد: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، أي يعلم معناها ويعمل بمقتضاها وينقاد لها، دخل الجنة. والأدلة أكثر من هذا، لكن المصنف اكتفى بهذين الدليلين العظيمين الجليلين، أولا للاختصار، ثانيا لسهولة حفظهما، وإلا فإن الله عز وجل أنزل على نبيه قبل كل شيء العلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمره بالقراءة. وهكذا لا يستقيم إنسان على الدعوة إلا أن يكون قد قرأ، ولا يفيد إلا أن يأتي بالأدلة من القرآن والسنة ويكون عالما عاملا. قال: ودليل اليقين قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، فأما المرتاب فهو من المنافقين. فالدين مبني على الثبات واليقين في جميع الشؤون، حتى في شأن الطهارة، ولا يزيل الشك اليقين. الشك لا يزيل اليقين لا في الطهارة ولا في طلاق ولا في عتاق ولا في غير ذلك. وأمر التوحيد لا بد أن يكون الإنسان فيه مستيقنا كما سيأتي الحديث معنا. فما يكون عندك تشكك أين الله في السماء باليقين. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله باليقين، ما هناك أدنى تشكك. فالعقيدة مبناها على اليقين والتصديق والجزم. وأما المرتاب انظر في القبر ها لا أدري. لماذا لا يدري؟ لأنه كان متشككا مرتابا، والمؤمن كان متثبتا محققا. يقول إنما المؤمنون، أي حقا ظاهرا وباطنا، الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ربا وأثبتوا ما له من الأسماء والصفات، وحققوا الإيمان بالربوبية والانقياد بالألوهية ورسوله تصديقا به وأنه رسول الله إلى الناس كافة، وأنه آخر الرسل، ويكون الإيمان به بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، ثم لم يرتابوا، لم يشكوا في هذا الإيمان، لم يقع فيهم ريب. ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه. وجاهدوا بأموالهم مع عدم شكهم ومع وفور يقينهم، جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لإعلاء الحق وإظهاره. أولئك هم الصادقون في قولهم وفعلهم، وهم الذين أمرنا الله عز وجل أن نكون معهم بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولأن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، كما في حديث عبد الله بن مسعود وجاء في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا. إذن المرتاب غير مؤمن، الشاك غير مؤمن. لو سألت رجلا أتؤمن أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ يقول قد يكون رسول الله وقد يكون غير رسول الله، هذا كافر. أو أتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين؟ يقول أؤمن أنه رسول الله لكن خاتم النبيين قد يكون وقد لا يكون، هذا كافر. ومثله لو قيل له الله على العرش قال قد يكون وقد لا يكون، هذا كافر، لأنه متشكك في دينه، متشكك في ثوابت الإيمان. والقرآن لو قيل له كلام الله القرآن مخلوق أو غير مخلوق يقول ما أدري، هذا متشكك كافر. وبهذه الفتوى أفتى غير واحد من المتقدمين والمتأخرين. فلا بد من اليقين، أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين، لأن الريب إنما يقع متى يا أخوة؟ في حال التشكك في الخبر. والتشكك في الخبر يصدر عن عدم تصديق المخبر، فإذا تشككهم صادر عن طعنهم في الله وطعنهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم التصديق وعدم الاستيقان وعدم القبول. والتشكك أيضا يقع بما في قلوبهم من الأخلاط، أخلاط تخالف الكتاب والسنة، فلذلك أدت بهم إلى التشكك. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. الحديث أخرجه مسلم وفيه قصة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك فأصاب الناس مجاعة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: يا رسول الله لو نحرنا الإبل. فقال عمر: يا رسول الله لو نحروا الإبل قل الظهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن مرهم أن يأتوا بفضل أزوادهم. فجمعوا أزوادهم حتى كان كمبرك العنز، يعني شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال: خذوا. فملأوا كل وعاء كان بالمعسكر وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله. أي هذا دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دلائل الإقرار بالتوحيد وأني رسول الله. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك بهذا القيد، لو لقيه وفيه شك ما أغنى عنه هذا القول. إلا دخل الجنة، هذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمستيقنين بدخول الجنة. والاستيقان يقع بالإيمان، وجعلنا سبب للأقصد سبب لماذا للإمامة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بسبب يقينهم وثباتهم كانوا أئمة. وانظر إلى المتخبطين الآن في صنوف الحزبية وفي صنوف البدع بسبب الشك، ما عنده ثبات على السنة، يتشكك في طريق السلف رضوان الله عليهم. وإلا هذا الطريق من عرفه حق المعرفة وثبت عليه لو ينشر بالمنشار ما تزحزح عنه، لأنه حق في شدة ورخاء، في سراء وضراء، في قلة وكثرة، في البر والبحر وجميع الأوقات والأزمان والأماكن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يؤتى بالرجل من كان قبلكم فينشر بالمنشار، لا يصده ذلك عن دينه، لعظيم ثباته، لعظيم تيقنه. بينما المتشكك يعيش مترددا بين الحق وبين الباطل، بين الهدى وبين الضلال، بين النور وبين الظلمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالشاه العائر بين الغنمين. المتشكك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كالشاه العائر بين الغنمين، تفيء إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، بينما المؤمن مع المؤمنين على خير وشر كما يقول العامة. فلا بد من الاستيقان، ولا بد من الرضا، ولا بد من القناعة التامة بهذا الدين، قناعة لا تزحزح. وإن رأيت الناس يتدفقون تدفقا إلى البدعة والضلالة، انظر إلى ذلك الرجل الثابت في آخر الزمان، يعني أغلب الناس الذين حوله اتبعوا الدجال ويؤتى به ويضرب وتؤتى له الشبه، حتى بلغ الأمر أن يقطع بالسيف إلى جزلتين ويدخل الدجال بين جزلتين ثم يقول قم فيقوم. يعني هذه أمور تجعل ضعيف الإيمان يؤمن بالدجال، وما آمن كثير منهم بالدجال إلا بسبب ما الخبز الذي معه والمطر الذي ينزله والجنة والنار التي جعلها الله فتنة معه. وهذا الرجل يقول: ما ازددت إلا بصيرة أنك الأعور الكذاب. ما السبب؟ اليقين الذي هو عليه، بصيرة أنه الأعور الكذاب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المؤمن: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، يكره أن يقذف في النار. الله المستعان. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا من حديث طويل: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بها أبا هريرة: من لقيت من المسلمين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن ذكر الشهادة لله بالوحدانية والألوهية ويدخل فيها الشهادة لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، مستيقنا غير شاك بها قلبه، لأن اليقين بالقلب، فبشره بالجنة. والقصة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حوائط الأنصار فأعطى أبا هريرة نعليه فقال: يا أبا هريرة أخرج، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فخرج فلقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أين تريد يا أبا هريرة؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعليه هاتين من أجل أن يصدق في نقله وخبره. فقال: أخبر من لقيت هذا وراء هذا الحائط أن من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. فضربه عمر حتى جلس لأسته، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أمرتني أن أخرج وأقول للناس، فذكر الحديث: ثم لقيت عمر بن الخطاب ففعل بي. فقال له عمر: لما يا عمر؟ قال: خشيت أن يتكلوا يا رسول الله. قال: فماذا؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر، يعني أخذ بقوله حتى لا يتكل الناس. قال: ودليل الإخلاص قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، في آيات، بل الآية التي عندنا في سورة البينة واضحة قريبة يحفظها الصغير والكبير، قوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكم هي الآيات والأحاديث الدالة على الإخلاص. فالتوحيد وكلمة التوحيد أعظم العبادات، فإذا كانت بقية العبادات لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة فمن باب أولى التوحيد، لا بد فيه من الإخلاص. ما الذي حمله على قول لا إله إلا الله؟ الإخلاص لله في هذه الكلمة العظيمة في معناها القصيرة في مبناها. فقوله على الدين الخالص يعني أن الله لا يقبل من الدين إلا ما كان خالصا عن كل شائبة، عن الرياء، عن العجب، عن الحظوظ النفسية، عن الهوى. الرجل يقاتل حمية ويقاتل شفاعة وشجاعة ويقاتل رياء، أي ذلك في كتاب الله في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. مع أن الذي يقاتل شجاعة ينصر الدين، قد ينصر الدين، إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. والذي يقاتل حمية قد ينصر الدين، ولكن مع ذلك لا يقبل العمل إلا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا مخلصا لله عز وجل. وهنا يقول: وما أمروا، أي معاشر المكلفين، إلا ليعبدوا الله بالتوحيد مخلصين، حال كونهم مخلصين لله مفردينه بالعبادة، مخلصين له الدين حنفاء، أي مائلين عن الشرك، مقرين بالتوحيد، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ذلك دين القيمة. ومن السنة الحديث الثابت الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. أخرجه البخاري. وفيه قصة أن أبا هريرة قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد علمت يا أبا هريرة ألا يسأل أحد عن هذا الحديث قبلك، وذلك لحرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. هذا حديث عظيم سأل عنه حافظ الصحابة رضي الله عنه: من أسعد الناس أي يوم القيامة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وهذا يظهر في حديث الرجل صاحب البطاقة، حديث الرجل صاحب البطاقة فيؤتى بتسعة وتسعين سجل، كل سجل مد البصر، ويؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتطش بهن لا إله إلا الله ولا يسقل مع اسم الله شيء. هذا دليل على عظم هذه الكلمة وعلى الإخلاص فيها. وفي الصحيح عن عتبان بن نعم الحديث الأول أخرجه البخاري فقط. وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث متفق عليه، متفق عليه. وفي قصة أن عتبان بن مالك رضي الله عنه أنكر بصره فقال يا رسول الله لو أتيت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مصلى، فوعده النبي صلى الله عليه وسلم يوما، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ضحى فقالت أين تحب أن أصلي، فأشار إليه فصلى ركعتين، ثم حبس النبي صلى الله عليه وسلم على خريزة، ثم فتذاكر الصحابة رضوان الله عليهم مالك بن الدخشن، فقال بعضهم يا رسول الله ذلك منافق، ما نرى وده وحديثه إلا مع المنافقين. فدافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إلا أن الجلوس مع المنافقين والجلوس مع المخالفين لدين الله عز وجل لا خير فيه، سبب لإساءة الظنون وسبب للفتن. وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم إن الله، إن حرف توكيد ونصب، حرم على النار تحريم خلود، لأنه قد يدخلها بعض العصاة الذين يقولون لا إله إلا الله، لكن المراد تحريم خلود. من قال لا إله إلا الله قالها بقلبه واعتقدها بلسانه، أو قالها بلسانه واعتقدها بقلبه، يبتغي بذلك وجه الله، أي مخلص لله عز وجل، وفيه إثبات صفة الوجه لله، وهو من الصفات الذاتية الخبرية التي دل على إثباتها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، حجابه النور لو كشفه ولا أحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. وللنساء في اليوم والليلة، أي في عمل اليوم والليلة، من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه، إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد النظر الله إليه أن يعطيه سؤاله. الحديث في الضعيف للشيخ الألباني وفيه نكارة، مع أن فضيلة لا إله إلا الله في غير هذا من الأحاديث، لكن نكارة هذا الحديث أن الله يفتق السماء وينظر إليها، الله لا تخفى عليه خافية، والله بكل شيء عليم، وسبحانه وتعالى سميع بصير وهو على عرشه. الشاهد أن المؤلف ساق الحديث لبيان فضيلة الإخلاص، وأنها شرط من شروط لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. أظن نكتفي بهذا إن شاء الله.